بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده وحمد الشاكرين، هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتاوى الناس. ويسرنا ويشرفنا أن يكون ضيفنا اليوم فضيلة الشيخ هشام البيلي. مرحبا بفضيلتكم.
مرحبا بإخواننا المشاهدين.
مولانا، يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال: آيات كثيرة تحثنا وتأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنريد من فضيلتكم أن تبينوا للسادة المشاهدين حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل هو فرض عين على كل مسلم، أم هو فرض كفاية على أهل العلم ويسقط عن الباقين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، فما اهتدى مهتد ولا عرف الصواب أحد ولا التزم الحق شخص إلا عن طريق آمر بالمعروف، ولا انتهى أحد عن معصية أو غي أو ضلالة إلا بنهي أحد عن المنكر. لهذا فصمام الأمان في المجتمع يتوقف على الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وهذه مهمة الرسل والأنبياء، ولهذا انتدب الله تبارك وتعالى للأمر المعروف والنهي عن المنكر أفضل ثلة من البشر، وهم الرسل والأنبياء. ولما كان العلماء ورثة الأنبياء كانوا قائمين بهذا الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ولو أنه ترك الناس بلا نصح وبلا أمر وبلا نهي لما عرف أحد معروفا ولما أنكر أحد منكرا، بل العجب أن ينقلب المعروف منكرا وأن ينقلب المنكر معروفا عند غياب هذه الشعيرة العظيمة. لهذا كان الأمر المعروف والنهي عن المنكر صمام أمان لهذا المجتمع. لكن السؤال: هل كل أحد يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، أم أن هذا الأمر يخص الطائفة العالمة بالمعروف حتى تأمر به، العالمة بالنهي حتى تنهى عنه؟ في الحقيقة أستاذ محمود، نقسم الأمر إلى قسمين. القسم الأول ما يتعلق بأمور العلم والفتية وبيان الأحكام الشرعية وما في القرآن من فهم وما في السنة من فهم، لتتوجه الأمة إلى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم توجها صحيحا. وهذا إنما يكون على ثلة العلماء وعلى الراسخين في العلم، فيكون فيما يتعلق بهذا الباب الأمر المعروف ونهي عن المنكر والدعوة الله سبحانه وتعالى فرض كفاية. إذا قام به العلماء سقط الإثم عن الآخرين، لأن العام لا يستطيع معرفة ذلك. العام ما يستطيع أنه يجمع بين النصوص ولا يرجح بينها ولا يعرف الناسخ والمنسوخ ولا المطلق والمقيد ولا كذا. فلو أوجبنا ذلك على الناس، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى التي تتعلق بهذا الأمر على جميع الناس، لكان هذا تكليفا بما لا يقدرون عليه.
وهذا ما يحدث، أن كثير من الناس يتكلمون في الدين بغير علم ويقولون حرام وحلال، وإذا سألتهم يقول إحنا مفروض علينا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر.
لا، ليس مفروضا على العوام. أما هذا فيما تعلق بالعلماء،
الأمور الشرعية.
وإلا فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفطروا على الكذب. حتى ذكر العلماء أن الشخص إذا تكلم في دين الله سبحانه وتعالى بلا علم فأصاب فإنه آثم. حتى ولو أصاب. لماذا وقد أصاب؟ قالوا: لأنه لم يعرف دليل الإصابة، لأنه لم يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى بعلم، وإنما وافق الحق فقط.
مولانا، وافق الحق. لو هناك أحد يعني الناس يجالس العلماء ويستمع منهم إلى آراء وإلى فتاوى، ثم إذا سئل في أي مكان ينقل هذه الفتاوى، فهل يجوز له ذلك؟
هذا على قسمين: قسم ينقل فتوى ناسبا هذه الفتوى للشخصي للعالمي شريطة أن يكون عالما بالسؤال أصلا.
نعم.
أن يكون عالما بالسؤال الذي عليه الجواب.
نعم.
فهذا يجوز له أن يقول هذا كلام شيخ الإسلام، هذا كلام ابن القيم، هذا كلام ابن كثير، هذا كلام الذهبي، بشرط أن يكون عالما موضع السؤال وفقه السؤال، أن يكون عالما بالسؤال. الحال الثاني أن لا يكون عالما بالسؤال ثم ينقل عن العالم الإجابة، يظن أن الإجابة إجابة العالم إنما كانت على سؤال معين مثلا، والعالم ما قصد الجواب على هذا السؤال، لأن بعض المسائل قد تتشابه. يعني مثلا رجل قال لزوجتي أنت طالق 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 مثلا، غير أن يقول لزوجتي أنت طالق ثم طالق ثم طالق، غير أن يقول لزوجتي أنت طالق ما تلزمنيش، أنت طالق روحي بيتك، أنت طالق. الثلاث صور وقع فيها الطلاق ثلاثة. فلو نقل العامي جواب العالم مثلا في الاعتداد به ثلاثة أو في عدم الاعتداد بالثلاثة، هو نقل ولم يتصور السؤال. لهذا نبه العلماء على هذا قائلين لا ينتقل العامي مفتيا، لا ينتقل عامي المستفتي نفسه لا ينتقل ليفتي، لأن العالم قد أجابه على سؤال معين أو هو سمع من العالم سؤالا معينا جوابا على سؤال معين ولم يعرف هو السؤال ولم يتبصر السؤال فنقل الجواب ظنا أن جواب العالم إنما يخص هذا السؤال وليس كذلك. ولهذا نحن نحذر بدلا من أن ينقل كلام العالم يقول هذا تلفون العالم، هذا هاتف العالم، هذا مسجد العالم، اذهب إلى العالم واسأله، لأن العالم لابد أن يتحقق من مناط السؤال أولا قبل الجواب عليه. ولهذا نقول فيما يتعلق بدقائق الأمور فهنا فرض كفاية دعوة الله سبحانه وتعالى. فيما يتعلق باب الأمور العامة، يا رجل قم صلي، يا رجل لا تدخن، يا رجل يا امرأة اتحجبي، هذا إنما يكون للناس جميعا، فتكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فرض عين. إذا في حالتين، الحالة الأولى إذا تعين الشخص أنا أمامي الأمر هذا المنكر هذا فيجب علي أن أغيره إما باليد إن كنت مستطيعا أو باللسان أو بالقلب. تمام. يبقى إذا طارة يكون فرض عين إذا لزمني، إذا تعين علي، إذا كنت عالما عارفا، وطارة يكون فرض كفاية وهو فيما بقي من الأمور الدقيقة التي يختص بمعرفتها أهل العلم. ولهذا فقوله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. منكم هنا العلماء اختلفوا هل من هنا للتبعيد أو هي لبيان الجنس. فمن رأى أن الدعوة فرض عين على الجميع قال بأن من هنا لبيان الجنس، وبالتالي يكون المعنى ولتكونوا أمرين بالمعروف.
هناك آية أخرى يقول فيها المولى سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلولا نفر من كل فرقة.
هل الذي يرجح أنها فرض كفاية؟ إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخر. والحقيقة التفصيل هذا جيد حينما نقول بها نقسم بين أمرين، بين أمر يتعين الدعوة فيه وتكون فرض عين، وبين أمر آخر تكون الدعوة فيه فرض كفاية.
يعني الموضوع شيق وطويل
شكل،
لكن نعود إن شاء الله ولكن نشوف إخواننا بقى الأسئلة حتى لا نتأخر عليهم. أخت تقول أخذت درس في الثانوية العامة منذ 9 سنوات، لكن يعني هي زوغت من درسين ما دفعتهمش، فتقول هل يجب أن أدفعها الآن أم أخرجها يعني في وجه من وجوه الخير؟
نعم، هذا السؤال الحقيقة يعني كثير من الناس يسأله وإن لم يكن في الدروس الخصوصية. يعني لازمني حق منذ قديم الزمان، والآن أريد أن أتوب إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن عرفت الحق، أريد أن أتوب إلى الله، فهل أتصدق بهذا الحق للمساكين على المساكين والفقراء أم لابد من إرجاع الحق إلى صاحبه؟ نقول هنا قاعدة أستاذ محمود مهمة جدا لإخواننا المشاهدين ينبغي أن ينتبهوا معي فيها، ألا وهي طالما أنني أعرف صاحب الحق وطالما أنني أستطيع الوصول إليه فلا تبرأ الذمة إلا بإيصال الحق إليه،
حتى لو كان هذا يسبب حرجا ويسبب
لك الطريقة.
نعم.
مش مشكلة، استعمل الطريقة التي لا تسبب لك حرجا، لكن لابد من إرجاع الحق إلى صاحبه طالما أنني أقدر على الوصول إليه.
نعم.
وطالما أنني أعلم شخصه.
نعم.
متى أتخلص ولا أقول نتصدق، لأن الصدقة إنما تكون من حدا، وهذا المال ليس من
مال. عند صعوبة الوصول.
نعم.
إلى صاحب،
إذا لم أجده، إذا لم أعرف الطريقة لي، إذا لم أستطيع الوصول إليه، فحينئذ أتخلص من هذا المال وأنوي به الصدقة عن هذا الشخص. أما مع معرفتي وإمكانية الوصول إلى الشخص فلا تبرئ الذمة. فالذي كان ظالما لأخته، أخت موجودة الآن، لابد أن يعطيها الحق. الذي كان ظالما لجاره، وجاره معروف الآن، لابد أن يرجع إليه الحق.
أختي تقول هل يجوز صلاة ركعتي الإحرام في المنزل ثم تبدأ بالإحرام سواء في المطار أو عند المرور بالميقات في الطائرة؟
نعم، أيضا نقول أصلا ليس هناك صلاة مخصوصة للإحرام، إنما المشهور عند الناس نعم ركعتا الإحرام، ركعتا الإحرام، لكن ليس الإحرام صلاة مخصوصة. ولكن يستحب أن يقع الإحرام بعد صلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أحرم بعد الصلاة. فلو أن الإنسان اغتسل يصلي ركعتين مثلا تحية مسجد، يصلي ركعتين سنة وضوء ثم يحرم بعده. أما إنه هناك ركعتين للإحرام خاصة، لا ليس هناك للإحرام صلاة.
مولانا، هل يجوز للمنتقبة أن تكشف وجهها أمام أخيها من الرضاعة علما بأنه قاطعه من فترة طويلة منذ أن كانت طفلة ثم عاد، فهل يجوز لها أن تكشف وجهها أمامه؟
الأخ من الرضاعة محرم حرمة مؤبدة، فيحرم على المرأة أنواع حرمة مؤبدة، من الأخ من النسب، من الأخ من الرضاعة، فالأخ من الرضاعة محرم عليها إلى الأبد، فلا يحل له أن يتزوج. وطالما أنه محرم عليها إلى الأبد إذن يجوز لها أن تكشف الوجه. لكن نضع ضابطا هنا، ألا وهو إذا خشيت الفتنة من الأخ من الرضاعة، خشيت الفتنة من الأخ من الرضاعة، فنقول لا تظهر الأخت له شيئا، لأنه إذا خشيت الفتنة من الأخ من النسب فكذلك. إذن الممنوع من النظر على قسمين، القسم الأول للعورة، شخص لا يحل له أن ينكشف على امرأة فهذه لا تكشف أمامه أجنبي. اثنين للفتنة، والإخفاء من أجل الفتنة يكون أعم من الإخفاء من أجل الحرم. فالأجنبي نعم تحرم المرأة، يحرم عن المرأة أن تظهر أمامه، لكن قد يكون من المحارم، لكن ليس عنده دين، جرب عليه الفسق، جرب عليه التساهل والتهاون،
ونسمع كثيرا عن الحوادث.
نعم، فحينئذ نقول يمنع. فإن قال قائل يا شيخ إزاي تتحرم ما أحل الله، هذا من الرضاعة، كيف تمنع المرأة من أن تظهر أمامها؟ نقول نحن لا نحرم، لا نحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى، ولكن نقول إن الله تبارك وتعالى أيضا منع الأمر إذا كان لفتنة. وعليه ذكر العلماء منع نظر الرجل إلى الأمرض مع إنه صبي. ذكر منع العلماء النظر إلى الأمرض. طيب، من أي باب منع العلماء النظر إلى الأمرض؟ هل من باب العورة؟ هو ليس عورة، لكن من باب الفتنة،
من الفتنة.
يبقى هذا أوسع.
أختي تقول يعني توفي زوجها توفى وهي تنازلت عن مؤخر الصداق لأهله، ثم تبين لها أن زوجها مديون عنده دين، فأرادت أن يعني تبلغ أهله، فحماتها بتقول لها لابد أن تدفعيه من ما ورثتي أنت وابنك. فهل هي لو لم تدفع هذا الدين عليها إثم؟
هذا الإلزام من أم الزوجة لها إلزام لا يصح، وإلزام باطل. ونحن نقول ينبغي أصلا إذا مات الشخص أن ينظر قبل توزيع التركة إلى ما تعلق بالتركة من ديون وما تعلق بذمة الشخص من ديون. تركة فيها تتعلق بها ديون، إما والله ديون تتعلق بذمة مثلا الشخص الدون هذه، أو مثلا نتيجة أمور دينية كان قد وقع فيها ولم يكفر، زي الظهار، زي الكفارات. نخلص الأول ثم بعد ذلك نأتي إلى الوصية إذا كان قد أوصى. أيضا آخر خطوة، آخر توزيع. شيء توزيع التركة. ولو أن هؤلاء استقاموا على هذا التوزيع لما حصل ما حصل الآن. لكن على كل، زوجة الرجل وابن الرجل لا يلزمان بسداد الدين، دين مع الرجل من التركة إلا بقدر ما يحصهما. يعني إزاي؟ يعني مثلا فرضنا ان الرجل ترك 10,000، قسمت بين الام وبين الزوجة وبين الولد. طيب الرجل هذا عليه 1,000 جنيه، نقوم نحسب ايه اللي يخص الزوجة والابن من 1,000 جنيه، يخصهم 500، يقوموا يسددون 500، واما الباقي فيلزم مين؟
الباقي الزوجة.
ويلزم باقي
الباقي. معنا الاخت داليا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
مرحبا اختي داليا.
لي مع حضرتك 4 اسئلة.
4، بسم الله ما شاء الله،
اتفضلي. يعني ان شاء الله. السؤال الاول، اخت بتسال عن حكم الافرازات اللي لونها بني اللي بتنزل قبل الحيض بساعتين. هي بتقول ان هي دايما بتنزل لها قبل الحيض بساعتين افرازات لونها بني ما هياش دم، فهل تقطع الصلاه لما تشوفها ولا لا؟ وبتاعها دايما ان بعدها بينزل عليها دم الحيض.
حاضر.
ده اول سؤال. السؤال الثاني، انا والدي توفاه الله من حوالي سنه، وانا الحمد لله بفضل الله دايما بدعي له وبتصدق عنه وكده، بس الفتره ديت يمكن غفلت شويه عن الموضوع ده. فبنت عمي بتقولي ان هي حلمت له ان هو في اوضه ضلمه وانه بيمد ايده ليا ولاخويا عشان نطلعه منها. فانا من ساعتها وانا يعني نفسيتي تعبانه وخايفه يكون ده سوء، يعني سوء مصير او كده، عايز اعرف يعني اعمل ايه، او ده صح اللقيه دي ممكن تكون حق ولا لا.
ربنا يرحمه.
والسؤال الثالث، انا ان شاء الله سأنهي يعني حفظ القرآن باذن الله، وكنت عايزة ان انا اخد اجازة، وفي اتنين شيوخ كبار يعني سألتهم في موضوع الاجازة فقالوا ان هم ممكن يدوهاني. بس انا المشكلة ان انا عندي لدغة قراء، وهم قالوا لي ما فيهاش اي مشكلة، يعني سألت ثلاث قراء قالوا لي ما فيهاش اي مشكلة، ما تمنعش الاجازة ولا حاجة. ففي معلمة ليا عايزة تدهاني، بس هي خايفة من الموضوع ده. فانا بعد ما استفتيت اهل رأي اهل القرآن والقراء، عايزة اخد رأي الشيخ برضه. لو دول اخدوا ان ما فيش يعني حرج او كده، في حرج انها تدهاني؟ ولو في حرج ينفع انها تكتب في الاجازة ان ما في، ان انا لدغة الحرج؟
حاضر حاضر يا فندم. اربعة
وجزاك الله خير.
أربعة.
السؤال الرابع، حضرتك بالنسبة يعني والدي ممكن ان هو ينتفع بعملي انا الصالح، يعني كل عمل صالح اعمله ممكن ان انا انوي نية ان 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 والدي يكون مفيد فيه او ينتفع بيه، ولا هو بينتفع بيه من غير ما انا انوي النية ديت؟
حاضر حاضر. معانا الاخت ام احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت انا كان لي عندي سؤال.
اتفضلي.
هو حضرتك انا كنت عايزه اجيب عربيه عن طريق البنك او بقرض من البنك.
نعم.
لان انا بصرف مصاريف بهزه جدا وبتبقى مشقه عليا، فالمرتب ما بيقضنيش.
ايوه.
فكنت عايزه اعرف هل كده هيبقى حرام ولا لا؟
حاضر.
شكرا.
نعم. مولانا الاخت داليا اربع اسئله. بسم الله ما شاء الله. السؤال الاول، ان اختي بيجي لها افرازات لونها بني قبل الحيض بساعتين، ينفع اعود على كده؟ فهل عندما تراها تمتنع وكأن الحيض بدا؟
الافرازات البنيه التي تنزل على المراه وهي القدره والصفره لها ثلاثه احوال. الحاله الاولى ان تكون هذه الافرازات بين ايام الدوره، بين ايامها، يعني امراه لها خمسه ايام، فاليومين الاولين دم احمر او اسود، بعدين ترى صفره وقدره، بعدين يعود الدم.
نعم.
فهذا باتفاق باجماع انه من الدوره.
نعم.
انه من الحيض.
نعم.
الحاله الثانيه ان تنزل هذه الافرازات او القدره والصفره عقب رؤيتها للطهر، يعني انتهت مده الحيض، بعد يومين نزل صفره وقدره. ففي هذه الحاله باتفاق ايضا لا يعد ذلك من الدوره. لما روى البخاري معلقا من حديث ام عطيه قالت كنا لا نعد الصفره والقدره بعد الطهر شيئا.
نعم.
يبقى الحاله ايه؟ الثانيه. الحاله الثالثه
بتاعتنا
اللي هي بتاعت اختنا داليا، اللي هو ان تنزل افرازات قبل الايه؟
قبل موعد الحيض،
لكن هي قالت هنا بساعتين.
بساعتين.
فهذا اختلف فيه اهل العلم، يعني فيها قولان، والذي يترجح عندنا في هذه المساله انه من الدوره، طالما اعتادت ذلك انه من الدوره فهو من الدوره، طالما انه يتصل بساعتين مباشره.
نعم.
نعم.
السؤال الثاني، والدها توفي من سنه وهي كانت تدعو له دائما وغفلت عن هذا، فيعني اختها شافت رؤيا انه في اوضه ضلمه بيمد ايديه، فخايفه تكون يعني هي.
انا انصح اخواني المشاهدين حقيقه تكفر الفتاوى لنا يعني بمسألة الرؤى، ورأيت أبي ورأيت أمي ورأيت كذا وكذا
ولنا، وكل حاجة نعم عندهم لها تفسير.
نعم نعم. فأقول لأختنا داليا إن شاء الله، أولا ليس من الواجب عليك الدعاء للأب، ولا ينفع الأب إن شاء الله إلا عمله، والدعاء ينتفع به بإذن الله.
نعم.
لكن أصالة وهذا يعني ما يتوقف مصير أبيك على دعائك أم لا.
نعم.
فإن دعوتي رأيته مثلا في بستان أخضر وفي كذا، وإذا ما دعوتي رأيتي مثلا يمشي في الوحل أو في غرفة المظلمة، لا تشغلي بالك يا أختي داليا بهذا الأمر، لا تشغلي بالك بهذا، ولكن عليك بالدعاء لوالدك إن شاء الله وسينتفع به بإذن الله
إن شاء الله. هي تقول إن هي بفضل الله حفظت القرآن وبتطلع إجازة، عندها لدغة في الراء.
الراء.
فهل يجوز أن يعني نعم تستخرج هذه الإجازة مع وجود هذه اللدغة؟
أقول أولا مسألة الإجازة أمر طيب، حيث يعرض الإنسان القرآن على يعني رجل متقن أو شيخ متقن ليأخذ إجازة في ذلك، شيء طيب، لكن ليس واجبا وعليه. فقد سألت أختنا أنها ستتلقى عن رجلين، وثم قالت أو امرأة، لكن المرأة يعني تمتنع من إعطاء الإجازة تحرزا من مخرج الراء. فأنا أقول أصلا هي لا تجلس أمام الرجلين لتأخذ الإجازة، ولكن إذا أردت الإجازة فلتأخذ الإجازة من المرأة. ويجوز لأختنا المرأة يعني هذه الحافظة أن تعطيها إجازة مع وجود حرف الراء وتجعله قيدا في الإجازة، فتقول أنا أجيزها مثلا
كما قالت هي
رواية مثلا حفص عن عاصم أو كذا مع ملاحظة ما في حرف الراء من كذا.
نعم
بس أخرى. نعم تعطي إجازة مع ملاحظة
إن شاء الله. معنا الأخ أحمد. السلام عليكم أخ أحمد.
السلام عليكم. عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن كان فضلت الشيخ
معك فضلت الشيخ تفضل.
لو سمحت يا شيخ أنا الحمد لله بصلي قيام الليل.
نعم الحمد لله
بس بصلي الوتر بعد ما بصلي العشاء على طول، يعني بخاف أنا ما أصحاش بالليل وكده.
نعم
وبقول اللي بصحى بيها ما بصليش الوتر بعد ما بخلص.
نعم
قال علي اسمي كده ولا ايه؟
انت يا اخ احمد قلت بتصلي الوتر بعد العشاء.
اه
خلاص صليته.
اه
وبعدين بتقيم الليل لما تقوم من النوم.
ايوه نعم.
اه بقوم بصحى بالليل انا بقوم الليل.
طيب يعني ايه السؤال بقى؟
يعني لا يعيد الوتر.
فانا عايز اعرف ان انا يعني كده اصليه ثاني بالليل ولا كده صح ولا غلط؟
اصلي الوتر ثاني يعني. حاضر حاضر يا استاذ. هنشوف الاول ام احمد.
نعم.
اللي كانت عايزه تشتري سياره.
ايوه نعم.
يعني من البنك بالقسط بس بعد ما نشوف ام هادي معانا. ام هادي
حضرتك لو سمحت يا شيخ.
اتفضلي.
نعم.
لو سمحت انا بسالك، انا دلوقتي عندنا فرح بنت سلف.
نعم.
بنت اخو جوزي.
نعم.
فانا مش عايزه اروح لان ربنا من عليا باني تبت وكده ولبست النقاب الحمد لله بفضل ربنا، وفي نفس الوقت مش عايزه اروح عشان
نعم.
سهل كده صله احرام، ونفسي مش عايزه جوزي يروح ولا اولادي وكده.
نعم.
بس هما ما بيفهموش كده بقى.
نعم.
وجوزي مش عارف ان هو يعمل الحته دي، وانا خايفه من الايه اللي بتقول اتخشون الناس ولا تخشون الله، يعني تخشون الناس ولا تخشون الله.
حاضر.
سؤال كمان لو سمحت.
اتفضلي.
انا ربنا من عليا بطفل صغير على اولادي، يعني معايا الحمد لله 3 صبيان.
نعم.
فمن عليا بعد التوبه بطفلي ربنا رزقني بيه، يعني الحمد لله
ربنا
يعني
يبارك فيهم يا رب.
في حاجه يعني نعمه من عند ربنا، فانا نفسي ربي على سنه الاسلام حتى اولادي يعني اوهبهم لله. بس الطفل ده بيروح عند عمه، عمه ده بيشرب سجاير وكده وما بيصليش، فانا دايما اكلمهم بالراحه يا جماعه يا جماعه دي امانه عند ربنا.
هوني عليك يا ام هادي ان شاء الله ربنا ينبتهم نباتا حسنا ان شاء الله.
انا صح ولا غلط؟ بالله عليك قول لي. لو انا غلط قول لي، لو انا صح قول لي.
مولانا يقول لك ان شاء الله.
ده تعبني نفسيا وساعات ببكي وساعات بتخانق انا وجوزي بسبب الموضوع ده.
او لا ربنا يكرمك. حاضر ربنا يكرمك. حاضر. احنا هنرجع للاخت ام احمد. شراء سياره بالتقسيط بواسطه البنك هل يجوز؟
لا لا يجوز. لا يجوز شراء الوسيطة بالسيارة بوسيطة البنك.
نعم قولا واحدا.
نعم.
الأخ أحمد بقى اللي هو بيصلي الوتر بعد العشاء وبعدين بيصلي قيام الليل وما يعيدش الوتر، هل المفروض أصلا أن يصلي وتر تاني بعد قيام الليل؟
نعم نعم. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لا تراد في ليلة.
نعم.
يعني لا يوتر الإنسان مرتين، فإن أوتر في أول الليل وقام فصلى ما شاء الله عز وجل له أن يصلي.
نعم.
فلا يعيد الوتر.
نعم. نعم. معنا الأخت أم زياد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك؟
الله يخليك يا ام زياد. الحمد لله حضرتك طيبه.
ممكن اكلم فضيله الشيخ؟
معاك فضيله الشيخ اتفضلي.
طيب لو سمحت يا فضيله الشيخ
اتفضلي.
الاول انا عايزاك تدعي لي ربنا يشفيني.
ربنا يشفيك.
انا دلوقتي بصلي عندي الفقرات بتاعه الرقبه، يعني عندي تعب فيها بتعالج منها، فبصلي وانا قاعد. انا لسه صغيره يعني عندي 36 سنة. فهل عليا كده يعني ذنب ولا
حاضر.
وحاجة بتجيلي وسواس كده تقول لي صلاتك مش هتتقبل كده.
نعم. حاضر حاضر يا ام زياد.
فلو سمحت يا فضيلة الشيخ
ان شاء الله خذي الشيخ يجاوبك. معانا الاخت نجوى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك لك. اسمعني بس لو سمحت، انا معايا ابن واحد.
حاضر ربنا يبارك فيه.
ولد واحد.
نعم.
على بنتين.
نعم.
ومعتقل سياسي.
نعم.
ما عملش اي حاجه غير صلى وعرف ربنا.
نعم.
عايزه الشيخ بس يدعي له عشان انا تعبت بقالي 3 سنين تعبانه جدا. بالله عليك قول لي حاجه ادعي له انا او سيادتك تدعي له ربنا يبارك
فيك
ويجزيكم كل خير.
حاضر ربنا يبارك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مولانا هنرجع لام هادي اللي بتقول في فرح ابن اخو زوجها ابن سلفها يعني كما نقول، وهي مش عايزه تروح لان هي يعني خلاص تابت وما بتحبش تروح اماكن زي كده، لكن هم بيزعلوا منها وبيقولوا لها ازاي تقعدي لوحدك وازاي ما تصليش الرحم، فهل هي غلطانه ولا هم يعني
غلطانين؟ يعني الاول نحن نبين اخوانا المشاهدين اننا نفرح حينما نجد الان من بيوتنا ولله الحمد والمنه يعني نجد في بيوتنا نساء الان يسالنا عن الاحكام الشرعيه قبل الاقدام عليها، معرفه الحلال والحرام، لغة القرآن والسنة التي أصبحت في بيوتنا الآن، وهذا من فضل الله أولا ثم فضل العلماء والمشايخ على هذه القنوات الذين دخلوا إلى أعماق بيوتنا فحصل إن شاء الله بكلامهم نفع وفضل. الإنسان صراحة يصر من هذا، يعني يصر من هذا لما يجد هذا في بيوتنا. لكن نقول لأختنا بارك الله فيها بأنه من قال نحن نروح أفراح؟ نحن نروح أفراح ونشارك الناس في الفرحة وكل شيء، لكن نحن لا نخالط الناس حال المعصية، بمعنى اذهبي الى فرح هذه البنت
قومي بالواجب
قبل او بعد، ولا يجوز لها ان تمكث وقت المعصية في حفلة في رقص في كذا في اختلاط في كذا، لا، لكن تذهب وتبارك قبل او بعد. اما ان يلزموها قائل لا لابد اثناء المعاصي ولابد اثناء الحفله ولابد اثناء كذا وكذا،
هي واضحه يا مولانا ان هي برضو محمله نفسها جامد، حتى شوف اولادها بتقول ان هم هي عايزه تربيهم تربيه اسلاميه لكن بيروحوا عند عمهم وعمهم بيشرب سجاير وبيروحوا. طب المجتمع كله دلوقتي يعني حضرتك وصيها كده كيف تحافظ على اولادها مع هذا المجتمع والاختلاط؟
انا اوصيها اولا بالمحافظه على هذا الاحساس، لان اخشى ان احنا يعني نعاقب على إحساسها فيموت، لكن في نفس الوقت كما تفضلت إنه الإنسان الآن محاط من كل مكان فيحاول قدر إمكانه قدر إمكانه إن شاء الله إنه هو يرتقي بأولاده. يعني مسألة مثلا ابن العم أو كذا بيشرب دخان، هي طبعا تقصد بيشرب دخان وما بقى حول الإيه يعني عنده دخان بقى وتلفزيون واختلاط وكذا وكذا إلى آخره، فنقول لأختنا لا يذهب ولدها إلا إلى يعني في حاجة أو كذا. فعلا يعني هو الإنسان في وسط هذا لا ينبغي أن يترخص، بل ينبغي أن هو الإنسان فعلا يحافظ على أبنائه في وسط هذا الأمر بالتوجيه بدعوته يعني دعوته إلى الله سبحانه وتعالى وغير ذلك، لأن الحقيقة الأمر أصبح يعني صعبا جدا، لكن لا يصل إلى حد الوسوسة، لا يصل إلى حد قطع الأرحام،
هذا ما أردت أن أقول.
نعم نعم لا يصل إلى هذا الحد، ولكن نعم تحافظ كل شيء وتتجنب الأماكن التي يكون فيها يعني تأثير على أولادها، لكن
مع النصح والإرشاد حتى يعني كل ما يبقاش ضدها كده زي ما هي بتقول يعني. الأخت المزياد كانت أولا تسأل فضيلتكم الدعاء،
نسأل الله عز وجل
أن يشفيها لا يشفيها ويشفي مرضى المسلمين. هي فقرات الرقبة عندها تعبانة وبتصلي وهي قاعدة، فدايما يجي لها وسواس ان ربنا مش هيتقبل صلاتك رغم انها مش ما تقدرش تصلي الا كده.
انا لاحظت بقى في سؤالها انها بتقول انا صغيره عندي 36 سنه وكانها يعني تريد ان تقول ان صلاه القاعد لمن كبرت سنه
للشيخ
يعني 86 مثلا انما 36 هذا سبب الوسواس عندها ان 36 سنه وتصلي وهي جالسه، فكانها ترى ان هذا ليس رخصه. نقول لا، ولو حتى 16 سنه فإنها تصلي وهي جالسة متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.
بارك الله فيك.
فالصلاة جالس إنسان هو جالس لمن عجز عن القيام، جاء عند البخاري من حديث عمران بن حسين قال قال صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب
على وجه
الأمور. لكن أنا أنبه أختنا بقى لمسألة، وكمان أنبه أخواننا الذين نراهم الآن في المساجد يصلون على الكراسي، صلاة النافلة أمرها هين فيجوز مع القدرة أن أصلي قائدا. أما صلاة الفريضة فلا يجوز أبدا أن أصلي قائدا مع القدرة على القيام، لكن إن عجزت في صلاة الفريضة عن ركن فلتقتصر الرخصة على هذا الركن. بمعنى إيه؟ عجز عن القيام لكن يستطيع الركوع والسجود يبقى يركع ويسجد، عجز عن السجود فقط يبقى يقوم ويركع وإذا سجد جلس.
طيب اذا كان مولانا يعني هو مش عاجز عن السجود والركوع لكن في الم في الركب او سمنه فبتشعر او يشعر بالم شديد عند السجود او عند
يبقى عجز
حتى لو كان
يستحق بالعجز.
نعم نعم
نعم، يعني انا اريد ان اقول لتقتصر الرخصه على موضع الايه
نعم.
على موضعها فقط.
نعم نعم، يعني معنا الاخت فاطمه.
ايوه
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا اخت فاطمه،
ربنا يخليك يا عم الشيخ. معلش بس ممكن اسال الشيخ سؤال؟
طب معاك فضيله الشيخ، اتفضلي.
ربنا يخليك. معلش دلوقتي انا جوزي رمى عليا ثلاث يمينات ورحنا دار الافتاء فحالي لي واحد.
نعم.
فهو رماها عليا.
نعم.
فدلوقتي اعمل ايه؟ هو مش عايز يروح دار الافتاء. بيقول لك انا رحت.
حاضر. حاضر يا اخت فاطمه. هنرد عليك. حاضر. معانا الاخت امان.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن لو سمحت اكلم فضيله الشيخ؟
اتفضلي. اتفضلي يا اخت امان.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فضيله الشيخ انا بتمنى من حضرتك يكون سعد صدرك ليا تسمعني، وياريت ياريت تريحني نفسيا.
طيب اهدائي ان شاء الله يا اختي امان. اهدائي وفضل الشيخ هيسمعك بالراحة ان شاء الله. حاولي تلخص المشكلة وهو معك. تفضلي. تفضلي.
طيب طيب. ايوة يا فضل الشيخ. انا وانا بنت طبعا كنت طايشة وكنت مدي ايدي من امي وابويا وناس كتير وزوجي بعد ما اتجوزت، بس زوجي عشان هو انسان بخيل فكت. والله والله انا ندمان على اللي انا عملته واعرف رب المظالم، لكن انا معرفش الناس اللي انا مديت ايدي واخدت منهم ومعرفش اعمل كانوا وعملت عمره. يا ترى عمرتي ربنا قبلها؟
حاضر حاضر ان شاء الله.
يا ترى ربنا
يرد عليك ان شاء الله.
ادعيلي فضلتك.
ربنا يكرمك ويتوب علينا جميعا يا رب. عندنا حضرتك الاخت نجوى كانت سالت ابنها معتقل سياسي وطلبت حضرتك تدعي له ان شاء الله ان يعني يكرمه.
نسال الله ان يفك اسره ان شاء الله وان يتوب علينا وعليه.
امين يا رب العالمين. الاخت فاطمه بتقول ان زوجها رمى عليها ثلاث مرات طلاق وراح دار الافتاء معاه فقالوا لها في واحد لم يقع، رجعت رمى عليها الواحد ده، هو الان لا يريد يعني هو قفلها.
نعم.
هو لا يريد الذهاب الى دار الافتاء، يعني هو قال لها قالوا لك واحد يعني مش ماشي خدي ايه نقفل ومش راضي يروح. هي ماذا تفعل؟
هي لا يجوز لها ان تبقى معه، لا يجوز لها ان تبقى معه.
نعم.
ولا بد ان تنتقل الى بيت ابيها او ينتقل هو خارج البيت فهو اجنبي عنها الان. لكن انا انصح اختنا بانها تلح عليه او تدخل يعني احدا
ممكن
يذهبوا الى دار الافتاء مره ثانيه. نعم. فلعل هذه الطلقه الثالثه هو هي تظنها مثلا واقعه، لعلهم يعني يطلعون على هذه الطلقه فقد لا تكون واقعه او يرجعون مثلا الى الطلقه الثانيه والثالثه او كذا. يعني المهم انه الان لا يجوز له ان ياتيها.
نعم.
الان لان الظاهر انه ثلاث طلقات لا يجوز له ان يعاشرها ولا شيء ولا ان يبقى معها في البيت حتى يذهب الى دار الافتاء.
نعم. الأخت أمان يعني هي كانت طائشة في سنها الصغير.
نعم.
وواضح أن الذنب معذبها جدا. كان بتمد إليها يعني فلوس.
نعم.
أبوها وأمها حتى الناس اللي تعرفهم وزوجها، لكن زوجها كان بخيل. المهم هي تابت وعملت عمرة ونفسها تتأكد أن ربنا سبحانه وتعالى تبع ليها، ومش عارفة إزاي ترد المظالم، هي ما تعرفش الناس أصلا اللي عملت
عمرة. الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليها. ونقول لأختنا التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله سبحانه وتعالى قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا.
نعم.
فإن كانت تعرف أصحاب هذه الأموال ردت الأموال إليهم، وإن لم تعرفهم ما يأتيها من مال تتصدق بالنية عن أصحاب هذه الأموال.
نعم. أخت تقول ربنا أكرمني بالحج السنة دي بس أنا علي قرض للبنك وما أقدرش أسده دلوقتي، فهل الحج مقبول ان شاء الله؟
يعني عجيب ان هي الان تريد الحج، يعني الحج الان بالاف مؤلفة.
نعم.
وعليها قرض لا تستطيع ان تسد. لا تسد القرض اولا لامرين، الامر الاول ان هذا دين وسداد الدين واجب، الامر الثاني انه دين لبنك وهذا قرض ربوي.
نعم.
فينبغي ان تنتهي من المعاملة.
نعم.
فان بقي معها مال بعد سداد الدين تستطيع او يكفيها للذهاب الى الحج وجب عليه الحج، والا فلا يجب عليه الحج، فان الحج منوط بالاستطاعه.
نعم.
نعم.
معنا اتصال مولانا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه ام محمد معنا.
بالراحه على بس يا استاذ محمود لو سمحت.
ام محمد. طب توطي التلفزيون عشان اسمعك يا ام محمد.
ماشي
بعد اذنك.
ماشي
اولا
انا هسيبك بالراحه خالص، انت يعني هاجمتيني كاني هقول لك ما تتكلميش. اتفضلي يا ام محمد.
ماشي يا استاذ محمود،
اتفضلي.
لو سمحتي، يعني انا جوزي حاسه ان انا كنت قاسيه معاه شويه او بتاثر معاه في واجباته كتير قوي يعني.
نعم.
وتوفى وانا تعبانه من ناحيته.
نعم.
فقبل ما يتوفى وفي حاله الاحتضار كان بيقول الجنه الجنه وينادي باسمي، هل ده من رضاه عليا او من حسن الخاتمه بتاعته؟
حاضر.
تاني حاجه، هو كان علينا كفاره جماع رمضان من 15 سنه تقريبا او من 20 سنه.
نعم.
فلما توفى سالت انا، فراح قال لي طلع كفاره عنه. طلعت كفاره عنه، هل انا عليا وزر ليها كفاره تاني؟
حاضر.
تاني حاجه، انا بصلي ما بقدرش اسجد في الارض، لان لما باجي اقوم بحس ان بتنزل مني افرازات.
نعم.
فبسجد على ترابيزه، يعني بكون الصلاه كلها بس بسجد على ترابيزه.
حاضر.
هل ده يجوز؟
حاضر.
تاني حاجه، يعني انا عايزه صيغه الاستغفار ليا
وجوزي. رابع حاجه يا محمد. ها؟ رابع حاجه، اتفضل.
معلش زي بعض اسمها.
ماشي.
يعني صيغه ان انا ادعي لجوزي ازاي ان هو واحس ان انا مرتاحه من ناحيته.
حاضر.
وهو رضى عليا ولا لا؟
حاضر.
شكرا يا استاذ محمد.
العفو العفو. معانا الاخت رنا.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت عندي اسئله.
اتفضلي.
انا عايزه اسال عن حكم الاب اللي بيفرق بين اولاده في كفاءه في المعامله، يعني ما بيامرش بالمعروف ولا بينهى عن المنكر لما بيشوف حد من اولاده غلطان يعني.
حاضر.
وان ده بيسبب حزازه بينه وبين الاخوات يعني.
ايوه.
وكنت عايزه اسال على سؤال تاني. انا كنت رفعت قضية دخول على زوجي لأنه كان عنده مشاكل في الإنجاب وفي القدرة الجنسية، وكان عامل عمليات وكان مخبي عليا قبل الزواج يعني.
نعم.
فأنا كنت عايز أعرف هل العقد ده صحيح ولا لأ. أنا طلبت مني الخلع يعني.
نعم.
وكان في وصل أمانة كان مضي لوالدي يعني، فاحنا رافعين عليه على أساس ناخد حق، لأن انا مضروره في الموضوع ده.
حاضر.
فكنت عايز اعرف هل ده شرعا صح ولا غلط.
حاضر. مولانا الاتصال الاول ام محمد بتقول انا كنت قاسيه جدا على زوجي وكنت بعامله معامله قاسيه جدا، وهو وقت الاحتضار بيقول الجنه الجنه وبعدين يقول اسمي، فاولا هي مش عارفه ايه الموضوع ده.
نعم.
هل له تفسير؟
اولا طيب ان ام محمد تشعر بالذنب تجاه زوجها، لكن يا ليتها شعرت بهذا الذنب في حياتي.
نعم.
ونخاطب نساءنا بأن كل امرأة ينبغي أن تراجع معاملتها مع زوجها.
نعم.
فزوجها جنتها ونارها.
نعم.
فلتنظر نفسها منه ولتطيعه. إلا إذا أمر بمعصيته.
نعم.
أما أن يأتي شعور بالذنب هذا عند الاحتضار فأفاقت لما قال الجنة الجنة ثم يذكر اسمها أو كذا. نعم. أفاقت حينها، فنقول على كل هذا ذنب إن كانت تقصر في حقه هذا ذنب، وتستغفر الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وتتوب إلى الله عز وجل. وأما مسألة الجنة الجنة ويذكر اسمها وكذا فهذا لا يمكن أن نفسره، لأن هذا من ضروب الغيب.
نعم.
لكن نقول يعني من مات على هذا يرجى له خير إن شاء الله، لكن لا نستطيع أن نجزم بشيء.
هي كيف تكفر عن هذا بعد أن مات؟
تستغفر الله سبحانه وتعالى، تتوب إليه، وتكثر. نعم. من الدعاء له.
نعم. كان حدث جماع في رمضان ومن 15 سنة وهي كفرت عنه.
نعم.
فهل عليها هي أيضا كفارة؟
نعم كذلك، إذا جامع الرجل امرأته في نهار رمضان وكان عالمين بالحكم، ولا أقول الكفارة.
نعم.
فقد يجهل الرجل الكفارة ولكن يكون عالما بالحكم، يعني يعلم أن الجماع حرام والمرأة تعلم أن الجماع حرام، لكن ما يدري أن عليه مثلا عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين مثلا، فنقول ولو جهل الكفارة فإنه يترتب عليه الحكم، وهذا الحكم لا يخص الرجل فقط، إنما يعم الرجل والمرأة على الصحيح من قولي أهل العلم.
نعم. نعم. هي تقول أنها يعني تسجد ولكن على منضدة على ترابيزة.
نعم.
فهل في هذا شيء؟
لأنها عاجزة، إذا كانت عاجزة عن السجود
تقول عند السجود يعني إذا سجدت.
نعم.
أننا إذا كان بدينا فبيحدث إفرازات.
نعم خلص، هذا يعتبر عضو، إذا كان كل ما تسجد يحصل هذا.
نعم.
فخلص تسجد إلى درجة معينة.
نعم.
ولا يلزمها السجود على الأرض، ولكن لا تحتاج إلى منضدة، ما فائدة المنضدة؟
نعم.
إنما تسجد على قدر استطاعتها فقط، وبدون المنظر.
نعم. الأخت رنا كانت قالت إيه حكم الأب اللي بيفرق بين أبنائه ولا يأمرهم بمعروف ولا ينهاهم عن منكر؟
هذه قضية كبيرة. نعم. جدا. يعني عدم القيام بالرعاية تجاه الأبناء هذه قضية كبيرة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بدأ بمن؟ الرجل. فالرجل راع في بيته مسؤول عن رعيته. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
نعم.
ينبغي على الأب قبل أن يعتني بلبس أولادي، بطعام أولادي، بشراب أولادي، بتعليم أولادي، بمستقبل أولادي كما نسمع هذه اللهجة كثيرا، أن يعتني أولا بدين أولادي.
نعم.
نحن لا نريد أن نربي عندنا أجساما كأنها خشب المسندة.
نعم.
فارغة من الدين.
نعم.
نبدأ حياتنا مع أبنائنا من، لا أقول من صلاة الفجر، من قبل صلاة الفجر. فإن نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أيقظوا صاحبات الحجر.
نعم. صلى الله عليه
وسلم. تعهدوا في الصلاة، تعهدوا في الصدق، تعهدوا في تلاوة حفظ القرآن، تعهدوا في كذا. هذا الذي يبقى له. نحن لن نسأل يوم القيامة يعني عن طعام أبنائنا وشراب أبنائنا ووظائف أبنائنا، إنما نسأل عن ديننا.
إذن هو بذلك مضيع للأمانة.
مقصر ولا شيء.
نعود للأخت
رنا. نسأل الله عز وجل أن يهديها ونشرح صدرها.
نعود للأخت رنا عشان نستكمل أسئلتها. نعم. ولكن بعد ما نكلم مدام إلهام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أستاذ محمود؟
الله يكرمك، ربنا يبارك فيك.
من فضلك كنت عاوز أسأل الشيخ سؤال.
اتفضلي.
نعم.
كنت عاوز أعرف حكم صلاة التسبيح.
حاضر.
وإيه الأعمال اللي بتصل للميت غير الدعاء والصدقة والعمرة؟
حاضر.
وكنت بطلب من الشيخ، كنت عاوز أقول له بس إن أنا لابسة النقاب من 9 شهور، فعاوزاه يدعي لي على طول إن ربنا يثبتني.
حاضر.
جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله وإياكم. نعود للأخت رنا بتقول إن هي رفع قضية خلع على زوجها لأنه عنده مشاكل في الإنجاب ومشاكل كتيرة، هو ما كانش معرفها، كان مخبى عليها الكلام ده. فهل أولا حكم العقد مع إخفاء هذه الأمور الهامة، يعني العقد صحيح أم غير صحيح، وهل هي من حقها أن ترفع قضية الخلع؟
نعم. أولا يجوز الخلع إذا المرأة رأت في زوجها عيبا خلقيا او خلقيا.
نعم.
نعم. سواء هذا او ذا، فلعيب في خلقي او عيب في خلقي. وقد جاء عند البخاري ان فاطمة بنت قيس قالت: يا رسول الله والله ما اعيب على زوجي دينا ولا خلقا، ولكن اكره الكفر في الاسلام. فيعني كانت تكره معاشرته ولا تستطيع ان توائم نفسها معه. فقال صلى الله عليه وسلم: تردين علي حديقتها؟ قالت: نعم. قال: خذ الحديقة أو اقبل الحديقة وطلقها تطليق.
نعم.
فأختنا هذه إذا رأت عيبا في خلقته، رأت عيبا في دينه وخلقه، وأردت أن تخلع نفسها، جائز لها هذا.
لكن
متى لا يجوز؟ إذا طلبت بغير حق. لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت الزواج من غير، طلبت الطلاق من غير ما بأس، فحرم عليها رائحة الجنة. أما مسألة العقد صحيح أو ليس بالصحيح لأنه أخفى يعني عيوبا، فالعلماء قالوا بأن العيوب هذه على قسمين مع الإجماع على صحة العقد. لكن هل لها أن تفسخ وبالتالي لا تضطر إلى الخلع أم لا؟ لأنه معنى تفسخ يعني تأخذ حقوقها كاملة، إنما تخلع يعني تدفع كل شيء. فهذه العيوب على قسمين: عقد رجل على امرأة ثم بعد ذلك رأت به عيبا، هذا العيب على قسمين. القسم الأول أن تجد عيبا يؤثر على المعاشرة.
نعم.
كأن مثلا تجد الرجل عنينا.
نعم.
مثلا لا ينتصب له كذا. نعم. أو شيء يعني ما يصلح المعاشرة.
نعم.
فحينئذ تأخذ المرأة لها الفسخ، فتأخذ المرأة كافة حقوقها.
نعم.
خلاص. فإن أبى الرجل أن يطلق طلقها القاضي.
نعم.
اثنين أن تجد عيبا لكن لا يؤثر عليه، لا يؤثر على المعاشرة. يعني مثلا تجد يعني ما ليس 100%.
نعم.
مثلا، ولكن تصح معاشرته والمعاشرة يعني تامة وكذا، فحينئذ إذا أرادت أن تطلق وهو يرفض فتخلع نفسها، بمعنى أنها تعطي كل شيء وتتركه. إذن عيوب على قسمين: عيوب مؤثرة فيحق لها الفسخ بذلك، عيوب غير مؤثرة فلا يحق لها بذلك ولكن تخلع نفسها.
مهنا نصل بقى على ان هو كان كاتب وصل امانة لابيها قبل الزواج، فهي عشان عايزة تاخد حقوقها عايزة ترفع قضية او رفعت فعلا قضيه بهذا الوصف؟
لا، تنظر الاول هل من حقها هذا ام لا. ان كان من حقها
الشهر تاخذ حقوقها منه،
ان كان من حقها هذا مساله قضائيه وليست فتوى نعطيها لها على الشاشه الان.
نعم،
نحن اعطيناها الضابط. ما هو الضابط؟ الضابط هل هذا العيب الذي فيه عيب يمنعه من المعاشره ام لا؟
نعم
نعم.
طيب،
لكن وجدته مثلا رجل بخيل شويه، وجدته مثلا رجل في ديانته رقة أو نعم. شيء من هذا
نعم.
فتخلع نفسها وتعطي كل شيء.
نعم
نعم.
مدام إلهام كانت سألتنا حكم صلاة التسبيح.
الأول ما حكم مدام؟
كما تعودنا مولانا، حتى الرجل بقى في الكنترول قال لي مدام إلهام مدام إلهام،
مدام
إلهام. أنت
بقى الأخت إلهام بلغت عن الشيخ في الكنترول.
نعم
لا من.
الأخت
الأخت إلهام. نعم الأخت إلهام تسأل
حكم صلاة التسبيح.
حكم صلاة التسبيح، اختلف أهل العلم في صلاة التسبيح.
حاضر.
فالجماهير على أنها لا يصح حديثها، وحديثها فيه اضطراب.
نعم.
وبالتالي ليس هناك صلاة تسبيح بهذه الكيفية، لأن كيفيتها تختلف عن باقي الصلوات. نعم. ومن المحال أن يخص بها النبي صلى الله عليه وسلم شخصا معينا وتكون في العمر مرة واحد. نعم. ومن أهل العلم من صحح الحديث، فالأمر مبني على تصحيح الحديث وتضعيفه، والذي يترجع عندنا أن الحديث فيه اضطراب ولا يصح.
نعم
نعم.
مولانا إن شاء الله يعني هنكمل أسئلة الأخت إلهام إن شاء الله، ولكن بعد فاصل قصير إن شاء الله. الأخوة والأخوات يعني نستأذنكم في فاصل قصير ونواصل معكم بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة والأخوات، عدنا بفضل الله معكم ومع فضيلة الشيخ هشام البيالي. مرحبا بفضيلتكم. نعود لاستكمال أسئلة الأخت إلهام. بتقول ماذا يصل للميت غير الدعاء والصدقة الجارية؟
يصل أعمال الصالحة، يصل إن شاء الله الدعاء، العمرة، الحج، الصدقة، ولكن أعظم شيء الدعاء. أعظم من الحج وأعظم من العمرة.
أخت تقول ما هي مدة العدة عند الطلاق بالخلع؟
نعم.
يعني هل هناك ما يسمى الطلاق بالخلع؟
نعم، هناك فرق بين الطلاق والخلع، والفرق بينهما العوض.
نعم.
فإذا كانت الفرقة بعوض فهي الخلع، وإذا كانت بغير عوض فهي الطلاق. أيضا الفرق الثاني أن المرأة لو اختلعت نفسها تصبح بائنة، يعني إذا أراد زوجها أن يرجعها فلا بد من مهر وعقد جديد.
جديد. نعم.
أما الطلاق فإن طلقها الأولى والثانية فله أن يراجعها.
نعم.
مسألة بقى العدة، هي بائنة نعم، لكن تعتد من الرجل كعدة الطلاق تمام.
نعم. ما حكم الدين في الذي عاش حياته كلها يؤذي أسرة بجميع أنواع الشر وهو إلى الآن يفعل ذلك؟
نعوذ بالله، نعوذ بالله.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن امرأة دخلت النار في هرة حبست.
نعم.
وأيضا سئل صلى الله عليه وسلم عن امرأة تصوم النهار وتقوم الليل غير ما تؤذي جيرانها، فقال صلى الله عليه وسلم هي في النار. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل ما زال جبريل يصيب الجرح حتى ظننت أنه سيورثه.
نعم.
وقال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن.
نعم.
قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. فإذا كان هذا في الجار ففي عموم المسلمين كذلك.
نعم
نعم. فيتقي الله من هذا، هذا أصعب الأعمال.
نعم.
بالله بعد الشرك بالله.
رجل توفي منذ زمن بعيد وهو لم يتزوج، وكان له أخ واحد وثمانية بنات.
نعم.
ثمانية بنات وأخ واحد.
تمام.
في أربع بنات منهن ماتت في حياته.
نعم.
فهل لأبنائهن حق في ميراثه؟
من مات في حياتي هذا الرجل.
نعم.
فإن أولاده لا يأخذون شيئا.
نعم.
وإنما التركة توزع على الباقين الذين كانوا يوم الوفاة، ولهذا أول شرط في التوريث التأكد، أول شرط في التوريث التحقق من موت المورث.
نعم.
حقيقة أو حكما.
نعم.
نعم.
أخي يقول هل أهل زوجتي من رحمي، وهل إذا قطعتهم أكون قاطع للرحم؟
لا، ليسوا من رحمه، ولكن لا يقطعهم، وإنما يقوم ببرهم إكراما لزوجتي، لكن ليسوا من رحم.
نعم. هل يعني أم زوجتي وأبو زوجتي مش أصبح يعني في منزلة الأم والأب؟
يعني أصهار وليسوا أرحام، إنما الأرحام الذين يجمعني بهم رحم.
نعم. هل يجوز المنتقبة أن تكشف وجهها أمام أزواج أخواتها؟ أخواتها؟
لا، لا يجوز. نعم. لأن الحربة هنا مؤقتة وليست مؤبدة.
نعم.
فالزوج الأخت لا يجوز أن يتزوجها. نعم.
نعم.
بس لفترة. فإذا نعم. طلق أختها ومرت العدة جاز له.
جاز له. نعم.
نعم.
هل من السنة صيام 9 أيام من ذي الحجة أم صيام يوم عرفة فقط؟
نعم، ذكر العلماء هذا من السنة لأنه داخل في الأعمال الصالحة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما من أيام العمل الصالح أحب فيهن إلى الله من هذه العشر، ولكن لا نعتدوها اعتياد الفريضة.
نعم.
يعني ما نواظب عليها مواظبة الفريضة، لكن هي داخلة في الأعمال الصالحة إن شاء الله.
إن شاء الله. نعم. مولانا يعني كما هو الطبيعي الوقت مر بنا سريعا. نعم. الأسئلة كثيرة وكنا نتمنى أن نجلس مع سيادتكم أكثر من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدكم علما وأن ينفعنا بعلمكم دائما وأن يجعل ما تقولون وما تسمعون في ميزان حسناتكم إن شاء الله. الإخوة والأخوات سعدنا بكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نلقاكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.